أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خاتمة في شرائط الوصول. بعد أن ثبت لدينا ببركة الأدلة النقلية والعقلية الأصول الأربعة من الاحتياط والبراءة العقلية والنقلية وأصالة التخيير، يقع الكلام في شرائط هذه الأصول. وقد ابتدأ بأصالة الاحتياط، واتضح لدينا سابقا أنه في الشبهات البدوية لسنا من القائلين بلزوم الاحتياط، ولكن مع ذلك قلنا بأن الاحتياط حسن عقلا وراجح شرعا. فالكلام هنا يقع في شرط حسنه لا في شرط إمكانه. والشرط المذكور هو أن لا يكون الاحتياط موجبا لإخلال النظام، فإنه إذا أوجب ذلك قد يمكن الاحتياط ولكنه لا يتصف بالحسن بل يتصف بالقبح. ومن هنا استشكل البعض في إطلاق الشرط، وذلك لأنه مع الإخلال بالنظام لا يوجد مقتضي للحسن، والشرط إنما يقال في مورد يكون أصل الاقتضاء مفروغا عنه، كما في مثل النار والإحراق. متى نقول أنه المماس شرط؟ إذا كان في النار أصل اقتضاء الإحراق ماذا موجودا، أما إذا لم يكن المقتضي موجودا فهذا لا يقال له شرط. اللهم إلا أن يقصد من الشرطية معناها العرفي الأعم. ثم بعد الفراغ عن عدم حسن الاحتياط مع الإخلال بالنظام، ذكر الماتن رحمة الله عليه تعميمات ثلاثة. التعميم الأول أن الاحتياط حسن على كل حال ما لم يؤدي إلى اختلال النظام في التعبديات والتوصليات. وهذا إشارة إلى ما تقدم الحديث عنه في مباحث القطح من أن الاحتياط في العبادات يواجه شبهة، وهي المنافاة مع قصد الوجه والتمييز المعتبر في العبادة. وقد دفعنا هذه الشبهة هناك بإنكار اعتبار قصد الوجه والتمييز. التعميم الثاني أن الاحتياط حسن في العبادات مطلقا، وإن كان مستلزما لأي شيء للتكرار، كما في صورة اشتباه القبلة أو التردد بين القصر والإتمام، فإن الاحتياط يقتضي التكرار. وفي مقابل ذلك يوجد من أنكر الاحتياط بدعوى أنه لعب ولهو بأمر المولى، وهو يتنافى مع قصد القرب المعتبر حتما في العبادة. وهذا أيضا تقدم وأجاب عنه الماتن رحمة الله عليه بجوابين. الأول أنه من الممكن أن يكون التكرار لداع عقلائي كالتعود على العبادة مثلا، أو لزيادة الخشوع، أو لأي داع عقلائي آخر. ومع وجود الدواعي العقلائية لا يلزم من التكرار اللعب والعبث بأمر المولى. هذا الجواب الأول. الثاني أنه لو سلمنا فقدان الداعي العقلائي، مع ذلك لا نسلم أن التكرار يستلزم العبث واللعب بذات أمر المولى، وإنما يستلزم اللعب والعبث في كيفية الإطاعة. وهذا لا يتنافى مع قصد القربة. تقريب المطلب أن المفروض أن العبد
في تكراره للصلاة مثلا تحرك نتيجة لأمر المولى، بحيث لولا الأمر لما أقدم على ذات الصلاة، فضلا عن تكرارها. فإذا كان تحركه الناشئ من تحريك المولى متحققا في صورة التكرار، فلا عبث بالأمر، وإنما العبث في كيفية الإطاعة. كان يمكن له أن يسأل عن القبلة ويصلي إلى جهتها، ولكنه اختار التكرار، فهو عابث في كيفية الإطاعة لا في أصل التحرك عن أمر المولى. وما يتنافى مع قصد القربة هو العبث بأمر المولى لا بكيفية الإطاعة. هذا كان التعميم كم؟ الثاني. التعميم الثالث أن الاحتياط حسن حتى في الموارد التي قامت الحجة على البراءة من التكليف، والوجه في حسنه أن مقتضى الحسن موجود، إذ أن قيام الحجة على البراءة من التكليف لا يرفع احتمال مخالفة الحجة للواقع، فمع وجود هذا الاحتمال وإن كان معذورا لكنه سوف تفوت عليه المصلحة ويقع في مفسدة المخالفة على تقدير صدق الاحتمال، فيكون الاحتياط دافعا لذلك فيحسن. هذا تمام الكلام في الاحتياط. ما أدري في سؤال هنا. أما البراءة العقلية فيرى الماتن رحمة الله عليه أنه لا يجوز إجراؤها إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجة على التكليف. وعليه فشرط جريان البراءة العقلية هو سبق الفحص واليأس. ومرجع هذا الشرط إلى عدم الموضوع لحكم العقل، تقريبه أن البيان الذي أخذ عدمه موضوعا لحكم العقل تارة يراد منه البيان الواصل، وأخرى يراد منه البيان الذي في معرض الوصول. إن أريد الأول فحينئذ لو لم يصلني بيان على التكليف، ولو لم أفحص يصدق عدم البيان الواصل، فلا بد أن يحكم العقل بالقبح ضرورة. أن الأحكام العقلية مدركات تتبع موضوعها وجودا وعدما، فإذا فرضنا الموضوع هو عدم البيان الواصل فلا يتوقف ثبوت الموضوع على ممارسة الفحص. أما لو كان الموضوع للقاعدة عدم البيان الذي في معرض الوصول، فلو أن الشارع صدر منه بيان على التكليف وأودعه في مظانه، إلا أن المكلف لم يتحرك للبحث عنه فلا يصدق في حقه عدم البيان الذي في معرض الوصول. وإنما يصدق إذا فحص وبحث ويأس عن الظفر به. ومن المعلوم أن موضوع حكم العقل بقبح العقاب هو الثاني لا الأول، ضرورة أن الأحكام العقلية غير تابعة للألفاظ، وإنما هي التابعة لمناطات وملاكات، فلو أن مولا من الموالي أرسل إلى عبده رسالة وكانت في معرض التوقع بالنسبة إلى العبد، لكن العبد لم يتحرك ويفتح البريد فأجرى البراءة، فلو عاقبه المولى والحال هذه لما كان ملوما عند العقلاء، وليس ذلك إلا لوجود البيان في معرض الوصول. وينتج ذلك أن موضوع البراءة هو عدم البيان الذي في معرض الوصول. واضح تقريب البحث؟ هذا بالنسبة لأي شيء؟ بالنسبة للبراءة العقلية. وأما البراءة الشرعية فيختلف حالها عن البراءة العقلية يرحمكم الله، فإننا في البراءة العقلية كما تقدم محكومون لمناطات عقلية عقلائية، بينما في البراءة النقلية نحن محكومون لأي شيء؟ للسان الدليل. وحديث الرفع وأمثاله ما أخذ فيه موضوع وعدم العلم، ويصدق في حق الجاهل الذي لم يفحص أنه ليس بعالم، وعليه فلو خلينا مع إطلاق أدلة البراءة لما كان الفحص شرطا في جريانها. واضح الفرق؟ ليش في البراءة العقلية هكذا قلنا وفي لأن هنا ندور مدار اللفظ الدليل وألفاظ الدليل. لكن مع هذا الإطلاق أقام الشيخ الأعظم وجوها لاشتراط الفحص في جريان البراءة العقلية، في جريان البراءة الشرعية، ولكن ينبغي أن يعلم أن محل النزاع إنما هو في في البراءة الجارية في الشبهات الحكمية، أما الشبهات الموضوعية فلا يشترط فيها الفحص، وليس ذلك إلا لوجود المقتضي وهو إطلاق الأدلة وعدم ما يقيده. أما في الشبهات الحكمية فقد ادعي وجود المقيد لإطلاق أدلة البراء، وهو ما ذكره الشيخ الأعظم. المقيد الأول الإجماع، بدعوى أن إجماع الفقهاء قائم على عدم جريان البراءة قبل الفحص في مضان أدلة التكاليف، والجواب عن هذا الوجه واضح، لأن الإجماع المدعى إن كان هو المنقول فلا قيمة له، وإن كان هو المحصل فنشكك أولا في الصغرى، فإن المسألة لم تكن مطروحة لدى كثير من القدماء، وعلى تقدير التسليم فهو من الإجماع ماذا؟ المدركي، لاحتمال أن يكون مستند المجمعين وسائر الوجود الآتية. واضح الكلام؟ الدليل المقيد الثاني التمسك بوجه عقلي، وهو أن المكلف بمجرد أن يعي وجود شريعة ليحصل له علم إجمالي بثبوت تكاليف في هذه الشبهات، بحيث لو فحص عنها لوجدها، والعلم الإجمالي ماذا؟ منجز، ومع منجزيته لا تجري البراءة. هذا الوجه يناقشه المصنف رحمة الله عليه بأن هذا العلم الإجمالي المذكور في المقام منحل، وذلك لأنه إن أريد من العلم الإجمالي هو العلم قبل النظر في الأدلة، فالمفروض أنه قد انحل بعد النظر إليها، وهذا مورد جريان البراءة الشرعية. وإن أريد العلم قبل النظر إلى التكاليف، عفوا، وإن أريد العلم في البداية، ماذا قلنا العبارة؟ الشق الأول، وإن أريد من العلم الإجمالي بعد النظر في الأدلة فلا نسلم وجود هكذا علم. والحاصل أن العلم الإجمالي الواسع الموجود قبل النظر في الأدلة إما هو منحل للظفر بمقدار المعلوم بالإجمال، والكلام في جريان البراءة فيما لم يظفر، وإما أنه لا منجزية له لخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء، لأن الفقيه الذي يكون بصدد البحث في مسألة من مسائل الطهارة يكون غافلا عن سائر الموارد الأخرى، فالخروج عن محل الابتلاء يكون مستندا إلى غفلته. وقد تقدم في بحث الاشتغال أنه مع الخروج عن محل الابتلاء لا منجزية للعلم الإجمالي. إذن هذا الوجه الثاني أيضا والمقيد الثاني عند المصنف غير مرضي. المقيد الثالث وهو الذي يرتضيه الماتن رحمة الله عليه، وحاصله التمسك بمجموعة من الآيات والروايات، وهي على طائفتين: الأولى ما دل على وجوب التعلم والتفقه في الدين كآية النفر وقوله صلى الله عليه وآله طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذه الطائفة بإطلاقها ماذا تشمل؟ تشمل موارد البراءة. ولا موجب لتقييدها بصورة العلم الإجمالي لتكون النسبة بينها وبين حديث الرفع نسبة المتباينين، بأن يقال إن مورد البراءة الشبهة البدوية ومورد أدلة طلب العلم الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، ما في داعي لهذا التقييد مع عدم وجود ما يدل عليه. الطائفة الثانية مطلق، يعني هذا ناظر إلى أدلة البراءة، ناظر إلى الشبهة الموضوعية والحكمية، وتلك ناظرة إلى خصوص الشبهة الحكمية. فلذا قيدنا أدلة البراءة في خصوص الشبهة الحكمية.
افترق في جهتين، يعني أدلة البراءة تفترق عن أدلة طلب العلم في الشبهة الموضوعية، صحيح؟ أدلة طلب العلم تفترق عن أدلة البراءة في غير مورد البراءة، لأن طلب العلم مطلق سواء كان في مورد البراءة أو غير في مورد البراءة، فصار النسبة بينهم إما مخصوص من وجه واحد.
يعني هو مورد البراءة أين هو؟
غير مورد البراءة.
مورد البراءة ما هو؟ الشك والجهل.
قصدي
يعني هل أدلة طلب العلم تشمل موارد العلم؟
موارد شبه الموضوع، شبه الإجمالي، موارد مثل العلم الإجمالي، موارد.
لا، هي ليست ناظرة إلى ذلك أصلاً، ناظرة إلى موارد عدم العلم. بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع اطلب العلم متى اذا لم تكن عالم.
قصدي يعني حتى المعلومات حتى في مورد الشبهه المقوله بالعلم الاجمالي ادله طلب العلم تشمل، كما في البيان ذكرته ادله طلب العلم تشمل ايضا موارد العلم الاجمالي يجب طلب العلم، كما الان في ذكرت في الشرح.
لا، أنا ما ذكرت هكذا.
قد يقال أنه متباين.
أيوه.
هالدعوة.
هذه الدعوة رفضناها.
صحيح، رفضناها من الجهة، يعني في هناك مفروضية عن أن أدلة طلب العلم تشمل موارد العلم الإجمالي بلا إشكال.
أيوه، من هذه الناحية شوف، يعني الآن ليس مطلق الافتراق يجعل النسبة عموم خصوص من وجه. اتفقنا. الآن هذه أدلة طلب العلم تشمل مورد البراءة أو لا تشمل؟ المفروض أنها تشمل، فتقيد بها أدلة البراءة من هذه الناحية مطلقة فتقيد بها، وإن كان مثلا أدلة طلب العلم في موارد أخرى أصلا لا ربط لها بهذا البحث يمكن أن تكون مفترقة. الطائفة الثانية ما دل على ذم الجاهل وكونه معاقبا على مخالفته للواقع المجهول كالصحيحة الواردة في تفسير قوله تعالى فلله الحجة البالغة حيث ورد أنه يقال للعبد يوم القيامة هل علمت؟ فإن قال نعم قيل له هل عملت؟ وإن قال لا قيل له هل تعلمت حتى تعمل؟ ووجه دلالة هذه الطائفة على المدعى أن إجراء البراءة قبل الفحص والعلم لو كان جائزا لاختصت المؤاخذة بخصوص التكاليف المعلومة، ولم يكن هناك وجه لاستحقاق العقاب على ترك التعلم إلا إذا بنينا ماذا؟ على الوجوب النفسي للتعلم، وهذا مما لا نقول به، بأن يدعى مثلا أنه عندنا واجبان، وجوب التكليف المجهول وهذا سقط العقاب عليه بالبراءة، ووجوب التعلم وهذا لم يسقط عنه العقاب بمقتضى هذه الصحيحة. لكن سوف يأتي أن ما ذهب إليه المقدس الأردبيلي من الوجوب النفسي للتعلم غير صحيح، سوف يأتي بحثه. هذا تمام الكلام في اعتبار الفحص وين؟ في البراءة الشرعية. أما أصالة التخيير العقلي،
شهرية أدلة طلب العلم فقط ناظرة للشبهة، يعني هم يعني استظهروا النظر فقط إلى الشبهة الحكمية مو إلى الشبهة الموضوعية، وش الوجه في مرة الشبهة الموضوعية لا تجري إلا طلب العلم أو دم دم الجاهل مثلا؟
أي نعم، هذه بالنسبة للصحيحة عبد الرحمن ظاهرة في ذلك. بالنسبة للأدلة المطلقة إما للإجماع والتسالم وإما لتنقيح المناط، يعني عندهم بحث في ذلك. ولذا في الفقه البعض خالف حتى قال في الشبهة الموضوعية تجري يجب الفحص، وفي ثلاثة أقوال في الواقع في البحث الفقهي ذكرنا ذلك، في قول أنه يفصل بين أنواع الشبهات الموضوعية، الآن ليس محل بحثه هذا لأنه مسألة ليست أصولية وإنما تبحث في الفقه الشبهات الموضوعية. أما بالنسبة لأصالة التخيير فيشترط أيضا في جريانه الفحص، وذلك لأن موضوع التخيير هو المورد الذي يقطع المكلف معه بعدم المرجح في البين وغير الفاحص ماذا؟ لا يقطع، فلا بد من الفحص
إلى أن يحصل له اليأس عن الظفر بالمرجح. هذه هي الشرائط المذكورة في الأصول. بقية البحث في الواقع استطرادي، عبارة ما فيها فشيء خارج عن ما ذكرناه، والحمد لله رب العالمين.